بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. أتمنى أن نلتزم بالوقت، ولذا أنا أطالع الساعة الآن حتى لا نطيل عليكم، ثم نتيح مجالا ربما 10 دقائق لمداخلة من يرى المداخلة أو الطرح أو الأسئلة. لا يخفى عليكم أن لكل أمة تاريخ، ولكل أمة ثوابت تعتز بها وتفاخر بها، وقيم أيضا تفاخر بها. فكيف إذا كانت الأمة هي أمة الإسلام بثوابتها العظيمة؟ المتابع الآن للساحة في الآونة الأخيرة، وخصوصا فيما يطرح فضائيا، وفيما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما يطرح أيضا في كتابات عديدة، يلاحظ موضة جديدة نراها، وتجرؤا جديدا نراه في الساحة، وهو اجتراء على ثوابت هذه الأمة ومعتقداتها في سابقة خطيرة تنذر بشرر عظيم. وهذا واضح في الرصد الذي يراه بعضكم من خلال الكتابات والتعليقات والتغريدات التي تجاوزت كل حد في موضوع الخلاف. هذا الموضوع الذي سنتحدث من خلاله، أو سيتحدث من خلاله أخي فضيلة الشيخ عبد الله العسكر الأستاذ بجامعة الأمير سلطان بالخرج. ولذا لعل التساؤل الأول الذي نطرحه، ماذا نقصد بهذه الثوابت؟ لأن الخلاف أيضا في هذه المسألة، فالذين يجترئون على الثوابت لا يرونها ثوابتا، إنما يرونه موضوعا يستحق المناقشة والطرح والتفعيل. ولذا لعلي أبدأ مع أخي الدكتور عبد الله بأن يفسر أو يحدد لنا ويضبط لنا موضوع الثوابت. تفضل شيخ عبد الله.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة الكرام بالخير والمسرة، وجعل الله هذا اللقاء من لقاءات الخير والبركة، نافعا لقائله ولسامعه. أشكر أخي الكريم الشيخ محمد المقرن على هذه المقدمة الضافية، والتي هي مفتاح لحديثنا عن هذا الموضوع المهم، والذي كما ذكر أخي الشيخ محمد أنه في هذا العصر على وجه الخصوص صار فيه تمادي، وصار هناك اجتراء واضح على قيم ومبادئ وثوابت هذه الشريعة الغراء. لعلي لا أطيل في الإجابة عن هذا السؤال الذي تفضل به أخي أبو عبد الله، وهو الحديث ماذا نعني بالثوابت، لأنه فعلا يدور حديث، يعني ربما يأتيك البعض ربما إذا أنكرت عليه في أمر ما وقلت لا ينبغي أن تجترئ على هذا الأمر، قالك يا أخي هذا الأمر من الأمور طبيعي أن نتحدث عنها وكل إنسان يتكلم عنها، فلا بد من ضبط هذه المسألة ابتداء. فأقول الثوابت يقصد بها وبعبارة موجزة كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، والإجماع أو من عقد عليه إجماع العلماء، وكل أمر وحكم شرعي راجح رجحانا قويا لا يسوغ معه الاختلاف إلا أن يكون اختلافا شاذا أو نادرا، فالاجتراء عليه هو أيضا من جملة الاجتراء على الثوابت. فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فما كل مسألة فقهية يتجرأ على الحكم أو الحديث عنها في تحليل أو تحريم بحجة أن هناك خلاف، بل لابد أن يكون هذا الخلاف خلافا سائغا قويا، وإلا فإنها تدخل في جملة الثوابت التي لا يجوز المساس بها.
لعل هذا التعريف يوضح أو يكون مدخلا لنا في الحديث، وهو تعريف واضح ومحدد ظني. يبقى التساؤل المهم أيضا أن الجراء على الثوابت يندرج من خلالها مظاهر عديدة الآن تلاحظونها، ربما لدى الشيخ عبد الله بعض المظاهر، وربما بعضكم يكتب ما يراه من هذه المظاهر في الواقع المعاصر. لا نتحدث عن المظاهر.
نعم، مظاهر الحديث عن هذا الموضوع، وهو متى نحكم على إنسان أنه تجرأ على الثوابت. أولا من خلال الواقع واستقراء الواقع، وخاصة في هذا العصر الذي نعيشه والذي كثرت فيه الجرأة على ثوابت ديننا، نلاحظ من مظاهر الجرأة الجرأة في موضوع الفتية. أصبح الناس يركبون فيها الصعب والذلول، وكل من تسنم في مركز إعلامي أو ربما حتى منبر من المنابر بدأ يتحدث في أمر الفتية ويصبح موقعا عن رب العالمين. وأنتم تعلمون يا أيها الإخوة أن أمر الفتية أمر عظيم، لهذا ابن القيم رحمه الله له الكتاب الشهير الذي سماه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. فالذي يفتي ويقول هذا حلال أو هذا حرام كأنه يوقع عن الله نيابة عن الله، لأنه إذا قال حلال فمعنى ذلك أن الله يقول إنه حلال، وإذا قال حراما أو إن هذا الأمر محرم فهذا يعني أنه يعتقد أن الله حكمه في هذه المسألة هو التحريم. فاليوم تلاحظون يا أخواني خاصة في القنوات الفضائية جرأة عجيبة على الفتية، وربما بعض الناس يقيس، واسمحوا لي في هذه العبارة، يعني يقيس الفتوى أو قدرة الإنسان على الفتوى بمظهره الخارجي. وهذه ممكن نلاحظها في الحج على وجه الخصوص. أمس كنت وأنا خرجت من إحدى المخيمات وأنا في الطريق فجأة وقفني كذا عسكري، قال يا شيخ يا شيخ لو سمحت في سؤال، في الأخ هذا يبغى سؤال وشفتك وقلت أنت تعرفني. قال لا. قلت بس وشلون عرفت أني أفتي الآن؟ عشان لحيتي يعني قوله كذا بهالصريح. كان عاد مجموعة من العساكر التموا حولنا وكل واحد نزل رأسه. قلت يا أخوان ما يصير، غلط والله غلط. ما هو معناها أنك لما تطلق لحيتك، واللحية من مظاهر الدين ولا أمر لا أشك في وجوبه، لكن ما هو معناها أن الدين والعلم يقاس بطول اللحية وقصرها. فلا ينبغي أن الإنسان يتجرع على دين الله عز وجل إذا كان قد ظهر بمظهر التدين. لا، العلم شيء والفتوى شيء. يقول الإمام مالك رحمه الله إن بالمدينة رجالا يستسقى بهم الغمام، يعني من صلاحهم وهدايتهم، إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نلتفت إليه. ليه؟ لأنهم هم رجال صالحون صحيح وأتقياء، لكن حفظهم ضعيف، نقلهم ضعيف. فالفتوى أمرها خطير، ولذلك الإعلام مع الأسف كثير من الإعلام الموجود اليوم، وأبو عبد الله يوافقني أو يخالفني في هذا وهو أعلم، ربما بعض وسائل أو القنوات الفضائية أهمها فقط الربح استدرار أعداد المشاهدين، فلذلك تأتي ربما بأي إنسان، خاصة إذا كان إنسان مثير للجدل. وحتى أصبحوا يأتون ببعض المفتين كأنه كوميدي، ما كأنه مفتي ولا لا يا إخواني، ما هو تصار على القناة هذه حضور كبير ويتكلم في أمور عجائب يعني من أمور الدين وأصوله، ويقلبها إلى ضحك ونكت، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا. فهذا مظهر من المظاهر. المظهر الثاني أيضا من مظاهر الجرأة على الثوابت، الجرأة في رد النصوص الشرعية. يا أخوان النص الشرعي كلام من؟ كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فرع عن كلام الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يتكلم من تلقاء نفسه، ماذا يقول الله عز وجل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، أي شيء يكتبه، أي شيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام يكتبه، يعني يكون حديث. فقال له بعض قومه تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء وهو بشر، يغضب كما يغضب البشر ويرضى كما يرضى البشر، يعني يقصدون لا تكتب إلا إذا كان يحدث موعظة توجيه، أما كل شيء يقوله. يقول فتوقف وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن قريشا يعني قومي من قريش المسلمين يعني يقولون كذا وكذا، ما رأيك في الموضوع يعني أكتب أو لا؟ قال أكتب يا ابن عمرو، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منهما إلا حق، ما يخرج من شفتي إلا حق. فإذا لما يأتي إنسان ويتجرأ على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفسره بما عنده من علم ناقص وفهم ناقص، هذا دليل على أنه قد اجترأ على الثوابت. فيه أناس الآن، وهذه خرجت هذه الفرقة قديما حقيقة لكنها زادت، وأنا لاحظتها هذه السنة بالذات، كان لي مقام في أوروبا فترة طويلة قرابة سنة، فلاحظتها هناك في أوروبا بشكل صراحة يا أخوان يقشعر له البدن، وهي قضية رد السنة النبوية وتحكيم العقل في نصوص السنة. أذكر مرة من مرات يا أبو عبد الله في ألمانيا خطبت خطبة وذكرت في من ضمن الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار. قال وما بعث النار يا رب؟ قال أخرج من ذريتك من كل 1999 كلهم في النار إلا واحد. قال فعند ذلك يشيب رأس المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الصحابة يا رسول الله أينا ذاك الرجل؟ واحد لينجو والبقية كلهم في النار. قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، يعني كل 1000 يدخلون النار 999 هؤلاء هم من يأجوج ومأجوج، أبشروا واحد فقط اللي يدخل النار من هذه الأمة. فكبر الصحابة وفرحوا، قال والذي نفسي بيده إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة. كبر الصحابة وفرحوا، قال وما مثلكم في الناس يوم القيامة إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يعني عدد أمة محمد بالنسبة للعدد العام في الأمم قليل جدا، ومع ذلك فهم نصف أهل الجنة. بعد ما انتهت الخطبة جاني شاب قال بس لك سؤال، يعني الآن اللي بيدخلون الجنة بمقدار شعرتين من شعر الثور والبقية كلهم في النار، لأن الحديث أنتم شعرة ونصف، إذن يعني النصف الثاني كان شعرة ثانية، يعني الأكثرية وين؟ في النار. قلت نعم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا لا أؤمن برب يفعل هذا، والله هكذا ومصلي معي الجمعة، أنا لا أؤمن برب. طبعا لما يقول هذا هو لا يقصد أني أنا لست بمسلم، لا، قال هذا يعني هذا كلام لا يدخل العقل. طبعا رد مباشر، هذا كلام ما قلت يا أخي هذا الحديث في صحيح مسلم، ما نقول حديث وارد في ضعف، الحديث في صحيح مسلم والصحيحان تلقتهم الأمة بالقبول. قال ولو كان كذلك شيء لا يدخل عقلي أنا لا أؤمن به. طيب يا أخوان كيف نحكم العقل إذن؟ إذا كان أنا أقول لك عقلي كذا وأنت تقول عقلي كذا، اختلفنا في مسألة الفهم، فمن من الذي يوجه العقل؟ يعني كلام الله مقدس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدس، نحن عقولنا هي اللي تحتاج إلى أن نقول والله فيها وفيها غلط فيها نقص فيها ضعف، لكن كلام الله ما يمكن. فإذا لاحظنا الآن في أوروبا على وجه الخصوص وفي العالم العربي هذه النبتة الخبيثة التي خرجت رد النصوص، حتى قال أحد من ينتسبون إلى الإسلاميين كما يقال هكذا بالنص، يقول في البخاري أحاديث أركلها بقدمي، أركلها بقدمي ليه؟ قال ما استوعبها. قال حديث الذبابة هذا حديث فيه قذارة، لا 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 يتناسب مع قيم الإسلام العظيمة. حديث الذباب تعرفون حديث البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال هذه قذارة، هذه ما تليق بالإسلام، الإسلام حاجة كويسة، الإسلام دين عظيم، دين النظافة، شوف يأتي من هذا الباب. وثاني قال حديث بول الإبل لا أقبل به، هذه ضد الفطرة السوية. ويلا اسمع من هذا الكلام العجيب، ويأتي ما يقول لك أن هذا كلام يعني الإسلام ضد الفطرة وضد، لا يقول لك هذا يتنافى مع روح الإسلام حتى يمرر مثل هذا الكلام الباطل.
هنا مجموعة من التساؤلات، إذا كان في تساؤل شفوي
إذا بقي عندي وقت، ترى عندي نقطة قصيرة
شيء. هو طبعا في ظني في شيء لم أذكره، وهو أننا أمام هذا الاجتراء كيف نتعامل؟ يعني هناك غضبة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، تعظيم لهذه النصوص فعل السلف، لكن نحن اليوم أمام هذا الطوفان الكبير، وخصوصا أظن أنكم ربما تتفقون معي أن أخطر ما نراه اليوم، ما نراه اليوم هو في مسألة الاجتراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب أن الجميع يملكون هذه الوسائل. وأحيانا طبعا هناك اجتراء في الوسائل الإعلامية الأخرى، لكن الذي نراه الآن تجاوز الحد هو في ما تسمى الآن التغريدات. كيف نتعامل مع مثل هذه الأمور؟ ولذا أحد الأخوة كتب قال أنه يريد أن ننبه الشباب الذين يردون على هؤلاء يدخلون معهم في سب وشتم وقذيف وقذف وغير ذلك. أنت بقي عندك شيخ عبد الله؟
أنا عندي فقط نقطة يا أبو عبد الله حول يعني عذر بعض الناس في الجرأة أحيانا على بعض الثوابت، يقول يا أخي أنا ما أقصد ولا هدفي، لكن هذا من باب الإبداع والفن، وهذه ترى نظرية موجودة في الأدب، وهي قضية أن إذا كان الهدف هو الإبداع والخيال فيعني للإنسان أن يقول ما يشاء لأنه لا يقصد، بحجة أنه لا يقصد. ولذا سمعنا أحدهم أو قرأنا لأحدهم في رواية مشهورة يقول والعياذ بالله الله والشيطان وجهان لعملة واحدة. فلما قيل له قال يا أخي هذا خيال، يعني هذا خيال أدبي، لا ليس المقصود لذاته. هذا الزعم أن الأدب والشعر وغيره حجة أو يعني عذر للإنسان هو الذي جرى كثير من الناس بحجة يقول لك قلمي الآن يجنح ويعيش في عالم الخيال، فإذا قيدته بهذه القيود معنى ذلك أن الإبداع والفن سيضعف، فدع الفنان ودع الشاعر يتكلم بما شاء، والله غفور رحيم، والله عز وجل يقول ألم ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني يبدأ يبرر لك مثل هذه الأشياء. فكان قيس، مع الفارق بين قيس وبين ما يحصل اليوم، يقول في قصيدته وهو في باب الغزل، يقول أنا وصل بالغزل إلى شيء عظيم، يقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن عظمها وحبها وعظم الجوى، أعيى الطبيب المداوية ألا يا طبيب الجن ويحك داوني فإن طبيب الإنس أعياه دائيا. ترى هذا مبلغ يعني عند قيس يعتبر أشد الحالات، جاء بعدها المتنبي، فمن باب الإبداع يقول أي عظيم أتقي، أي سماء أرتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. كل ما خلق الله وما لم يخلق، طيب النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق محتقر في همتك؟ لا يا أخي ما أقصد يا أخي، لا ليش أنتم كده يا أخي، والله ما جاء في بالي موضوع الرسول أصلا. طيب هذا كلامك يا أخي، الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآخر معاصر اسمحوا لي يعني في مثل نقل هذه الأشياء حتى نعرف أن الإنسان إذا ترك لنفسه وأطلق نفسه العنان لن يقف عند حد، لأن الشيطان يعزه. الله عز وجل يقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، تخرج عنده عشان يبدع كما يقول، خلاص افعل ما تشاء. يقول بحجة أنه غزل لا يقصد ما وراءه، يقول وربي والعياذ بالله وربي شعرك الأسود وفي عينيك قرآني، ألم تعلم حبيب العمر أن الحب إيماني، إلها كنت أعبده واسما لي وعنواني. ثم يأتي من يدافع عنه، يأتي ناس يدافعون يقولون أنتم أصلا أعداء الفن، أنتم أعداء الإبداع، اتركوا الشباب اطلقوا لهم العنان، دعوهم يعني يبدعون. لا يا أخي، لا بارك الله في إبداع ولا فن ولا أدب ولا شعر إذا كان يتحدث ويتجرى على ثوابتنا وقيمنا، ولا خير فينا والله إن سكتنا على أمثال هؤلاء، أو حتى لا نصنف نحن بأننا متشددون منغلقون. فليقال عنا ما يقال يا أخي، لو كان هذا الكلام قيل في عرضك أنت ستسكت؟ لو تكلم بهذا الكلام في أمك أو أختك أو زوجتك تسكت بحجة حتى لا يقال عنك متشدد؟ أيقال هذا في مقام الألوهية ومقام النبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك لا يقشعر لنا جسد ولا ترتعد لنا فريصة؟ هذه والله مصيبة كبيرة.
أختم بهذه الكلمات وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. شكر الله لأخي الدكتور عبد الله، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في فردوس الدنيا أن يجمعنا في فردوس الآخرة، وأن يوفقنا وإياكم للصالحات. لا تنسوا أنكم في أيام فاضلات ومكان فاضل ولكم دعوات مستجابات، فلا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ووالديكم ولكل من تحبون. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.